بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى للشيخ عبيد الجبري حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فضل الأنصار. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. قال الشيخ الألباني: صحيح.
ومن هم الأنصار؟ الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، هم أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان، استقبلوا الصحابة رضوان الله عليهم وقاسموهم أموالهم وما يملكون، فرفع الله قدرهم وعلى مكانتهم وأنزل ثناءهم في كتابه، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
قال الشارح: هذا السياق حيث إنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أولا على إثبات صفة المحبة لله، وأنه يحب سبحانه محبة حقيقية لائقة بجلاله عز وجل، يثبتها أهل السنة كما يثبتون سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل.
نعم، بإثبات المحبة لله كصفة. والمحبة صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ محبة صفة فعلية، هذه صفة. فيحب الله سبحانه وتعالى من أتى بأسباب المحبة، فمن أطاع الله أحبه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
ثانيا، ويدل على أن من أسباب محبة الله للعبد أن يحب الأنصار، وكذلك العكس. فالحديث كذلك يدل على
وكذلك العكس، يعني أن من أبغض الأنصار أبغضه الله، فمن أحب الأنصار أحبه الله، يبقى من أبغض الأنصار أبغضه الله. هؤلاء الأنصار، فكيف إذا أبغض أصحاب رسول الله؟ يبقى الروافض يا إخواني الشيعة الله يحبهم ولا يبغضهم؟ يبغضهم. لماذا؟ لأنهم يبغضون أصحاب رسول الله من مهاجرين وأنصار، إلا كما يزعمون آل البيت. نعم.
فالحديث كذلك يدل على أن الله يبغض، وأن من أسباب بغضه لعبده أن يبغض الأنصار. والأنصار اسم إسلامي جمع الله به بين قبيلتين من سكان يثرب، وكان هذا اسمها قبل الإسلام، وهي الحمد لله المدينة النبوية، وهم الأوس والخزرج، فجمعهم الله على هذا الاسم الأنصار. ولهذا تجدهم في التراجم يقولون فلان،
زي ما كان بيذكرنا أول الانتخابات لما حصلت بعد 25 يناير، فكان الإخوان والسلفيين يقول لك إحنا إيه؟ الأوس والخزرج. احنا الاوس والخزرج اول في اول ما نزل مع بعض، احنا الاوس والخزرج اول ما بدا الانتخاب وبدا الاحتكاك. انا نفسي قرات على النت مقال انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل، ما عادش بقى مش عارف مين اللي طلق مين، يعني ما عادش شهر عسل، عاد اوس ولا خزرج، خلاص انتهى شهر العسل، ما كملوش مع بعض، كانوا امام ابواب الانتخابات اللي بتوع حزب النور على انهم من الاخوان، يقول لك خد ايه؟ خد الفانوس، وده يقول لك خد الميزان، وكل يضحك على بعض، وحصل بينهما من الخلاف ما حصل. نعم.
يقولون فلان ابن فلان الانصاري،
انتوا بتنصروا الاسلام، زعمتوا بتقولوا احنا بننصر الاسلام وعايزين شريعه، طب ما تبقوا مع بعض، طب ما تقولوا حزبين، ما تبقوا مع بعض مثلا، يعني لو افترضنا سلمنا جدلا، انما هذا كله ما نرى هذا، لكن لو سلمنا جدلا كونوا مع بعض، ليه تكونوا ضد بعض؟ ولهذا لما مسك الإخوان الحكم، طبعا كان السلفيين دول زعموا، طبعا دول حزبيون، حزب برهامي، كان عايزه بقى كم وزارة، فلم يأخذ أي شيء من الوزارات، بدأ بقى النفوس تتغير، وبدأ الكيد يظهر، وبدأ كذا وكذا وكذا إلى آخره، حتى خدوا منهم واحد كان مستشار تقريبا الرئيس، اسمه خالد عالم الدين كان مستشار، ومع ذلك بعد 4 شهور مشوه. كان بيجيبوه على القنوات يبكي يبكي بالدموع يبكي، ولعلكم رأيتم هذا. فما أعطوه بشيء. من هنا بقى انقلب حزب النور على مين؟ على الإخوان لله، يعني لأنهم مبتدع ضلال أبدا. نعم.
يقولون فلان ابن فلان الأنصاري الأوسي، ويقولون أحيانا الخزرجي في التمييز فقط، أما الاسم الجامع فهو الأنصار، هو اسم سماهم الله به. وأما من حيث الإسناد فهو دليل على شدة شعبة رحمه الله، فإنه كان شديدا في الأخذ ولا يقبل من الحديث إلا ما صح عنده سنده وتحقق لديه اتصاله، فهذا دليل على شدة تثبت شعبة رحمه الله.
نعم. قال أنت سمعت من البراء بن عازب؟ قال إياي حدث. نعم.
ولهذا كان
يعني ما قال أنا سمعت، قال إياي حدث. تقديم إياي دل على اختصاص الحصر. نعم. حدثني أنا لا غير، حدثني أنا، إياي حدث. نعم.
ولهذا كان يبغض التدليس ويقول هو أخو الكذب. فشعبة رضي الله عنه إذا عدل ووثق،
ولهذا كل واحد يتكلم في دين الله لابد أن يبرز برهانه ودليله ويوثق كلامه، لا أنه يتكلم بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأكاذيب، إنما لابد أن يوثق كلامه. نعم.
فشعبة رضي الله عنه إذا عدل ووثق عد تعديله وتوثيقه في أعلى المراتب، حتى قالوا من وثقه شعبة فحسبك به، ومن جرحه نظر فيه، لأنه أحيانا رحمه الله قد يجرح الرجل بما ليس جارحا.
عدوه من المتشددين يعني في الجرح، له شروط صعبة. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله،
فدل هذا على فضيلة الأنصار أصحاب رسول الله، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا من الدفاع عن الذين أمنوا. ولهذا يا إخواني من محبة الله، دل هذا على فائدة جليلة جدا، وهي أن من محبة الله محبة أولياء الله، من محبة الله محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا محبة رسول الله إيمان وإحسان، وبغض كفر ونفاق وطغيان، فلا يبغض الصحابة إلا منافق. نعم.
عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد
قطب، هذا لما بيطعن في معاوية ويطعن في عمرو بن عاص ويطعن في عثمان بن عفان ويطعن في أبي سفيان ويطعن في هند زوجة أبي سفيان، تخيلوا يا أخواني، سيد قطب الذي صدره الحزبيون على أنه شيخ الإسلام في هذا العصر والزمان، تخيل يطعن في معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن عاص ويتهمون بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم وغير ذلك، تخيلوا يا اخواني، ينفع كده؟ ترضوا كده يا جماعة؟ ترضوا كده ان سيد قطب هذا يطعن في معاوية بن سفيان خالي المؤمنين، يطعن في عمرو بن عاص الذي حديثه عند مسلم لما بايع النبي على الاسلام فنزع عمرو يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ ايه اللي حصل؟ قال يا رسول الله اردت ان اشترط. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال اشترط ان يغفر الله لي. فقال يا عمرو ما تعلم ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبه تجب ما قبلها الحديث، فدخل الاسلام مغفورا له رضي الله عنه، بطل الاسلام وقائد من قواده صاحب الفتوحات، ومع ذلك يبغضه سيد قطب ويطعن فيه ويطعن في معاويه رضي الله عنه كذاب غشاش، تخيلوا. يبقى اللي بيدافع عن سيد قطب يدافع عن مين؟ يصلح لواحد يدافع عن من سب الصحابة ويطعن في عثمان وأن خلافة علي كانت امتدادا طبيعية لخلافة أبي بكر وعمر، إنما عثمان ده ماله؟ بل مدح ثوار عثمان ويقول الثورة دي منبثقة من روح الإسلام. وأما أبو سفيان الصحابي الجليل الذي قبل النبي إسلامه ومات وراض عنه يقول ما تجاوز إسلامه الشفتين، ما تجاوز إسلامه الشفتين. اصحوا بقى اعرفوا يا إخوان الحقائق ديت، اعرفوا الحقائق بدل ما الناس عموكم على المنابر، دول عموكم، مش كل واحد يا اخواني يبقى ملتحم مقصر ثيابه ويطلعون سلفي، يبقى سلفي سلفي هذا ناصح للناس يبين للناس هذا حلال هذا حرام هذه سنة هذه بدعة، ما يجامل في دين الله حتى يعرف الناس الصواب ويعرف الناس الحق. كل الكلام ده موجود، كل هذا الكلام موجود. تخيل لما يطلع داعية سلفي من أشهر دعاة مصر ويقولك أنا أحب سيد قطب من كل أعماق قلبي وأنا أعلم أن لديه أخطاء ومع ذلك تعلم تما تقولين أخطاء قول أخطاء إبا اللي بتحبه من أعماق قلبك هذا هذا الرجل الذي قدم قلمه ومش عارف إيه وإيه وإيه من أجل كذا تما تقول أخطاء ده أبد الحاج وصدق خالص هو بس ما سبش إلا عمرو بن العاص ومعاذ بن سفيان وابو سفيان والهند زوجة ابي سفيان وعثمان ومدح الثوار وكفر المجتمعات وجهل المجتمعات بس هو بس دي اخطاء بس وكانه نزول على الركبتين كان سيد قطب يرى نزول على الركبتين والسلفون يرون النزول على اليدين. نعم.
عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذه فضيلة أخرى من فضائل الأنصار عموما رضي الله عنهم ونعني بهم من كانوا من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عدة أمور فضلوا بها ولا تفهموا أنهم أفضل الصحابة فالمهاجرون أفضل منهم. فالأولى الأنصار شعار والناس دثار والشعار ما يلي الجسد والدثار هو اللحاف وهذا دليل على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة ما يستشعر به من الثياب فهذه أولى المناقب. والثانية
يعني مثلا الثوب هذا اسمه دثار والفانيلا الداخلية دي اسمها شعار فالنبي جعل الأنصار شعار يبقى هم مما يلي النبي مباشرة زي الفانيلا الداخلية كده مما تلي الجسد مباشرة ومسائر الناس فايه فدثار. طب هل ممكن أخذ من هذا أن الأنصار أفضل من المهاجرين؟ أليس من المقرر عندنا يا إخواني أن المهاجرين أفضل من الأنصار؟ طيب إذن لماذا هنا النبي يقول هذا؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن الأنصار أفضل ولا ماذا؟
الفضل الخاص لا يقضي على الفضل.
نعم القاعدة الذهبية التي معنا في باب الفضائل أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة الأنصار من هذا الوجه لكن بالعموم فالمهاجرون أفضل فالمهاجرون أفضل. نعم.
والثانية إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع الأنصار وأكد ذلك بأنه لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلك مسلك الأنصار وأكد هذا بالمنقبة الثالثة لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذه الثلاث المنازل التي هي فضائل للأنصار رضي الله عنهم لها قصة وذلكم أنه لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة غطفان وهوازن أعطى أناسا مؤلفة
من غزو
غطفان وهوازن أعطى أناسا مؤلفة قلوبهم أعطاهم عطاء جزيلا أعطاهم أودية من الإبل والغنم فوجدت الأنصار رضي الله عنهم في نفوسهم شيئا وهذا من مقتضى الطبيعة البشرية وحاشاهم رضي الله عنهم أن ينقص إيمانهم أبدا. فمن قال لكم إن إيمانهم نقص وأنهم مصابون بشهوة المال فكذبوه فإنه مبتدع ضال. لو كانوا كذلك وحاشاهم ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المقالة التي سمعتموها وتتضمن ثلاث منازل شريفة وثلاث مناقب عظيمة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فاجتمع بهم على انفراد فقال فيما قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن. فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها. فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم لما قال لهم هذه المقولات صاروا يبكون رضي الله عنهم، لهم أزيز من شدة البكاء حتى أخضلوا لحاهم.
نعم.
قال رحمه الله،
فدل هذا الحديث على فضيلة الأنصار ومدى قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فضل ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذه شهادة خاصة بابن عباس رضي الله عنهما، تتضمن أولا حلو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتلطفه به ولهذا ضمه إليه، والمواقف التي تشهد بحنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بجميع الأمة، كثير منها كثيرة
رؤوف رحوم بجميع الأمة كثيرة، يعني المواقف هذه كثيرة
منها.
فالنبي كان يعنى بابن عباس عناية خاصة لأن ابن عباس كان ذكيا لبيبا منذ صغره، ولهذا كان النبي يخصه ويعلمه ويربيه تربية خاصة، منها ما جاء عند الترمذي لما أردفه خلف ظهره وقال يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك الحديث. ومن فقه ابن عباس أيضا ونبغته صغير أنه نام في يوم ميمونة في ليلة ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه وأبصر عبادة النبي ليلا وقام فصلى وراءه، وهو ما أراد نوما إنما أراد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته بالليل. نعم. وكذلك كان عمر في خلافته يقرب ابن عباس ويدخل ابن عباس رغم صغر سنه أيضا، فكان رضي الله عنه نبيها فقيها عالما، هو حبر هذه الأمة ترجمان القرآن. نعم.
منها أنه كان رضيفا له على حمار فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وغيرها كثير. ثانيا الدعاء وهو كذلك من الحنان والشفقة والرأفة والعطف التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجميع الأمة وبالنسبة لآل بيته خاصة. فدعا لابن عباس رضي الله عنهما بدعوتين الحكمة وتأويل الكتاب، فلمس الناس ذلك وتحققوا استجابة الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم،
لأن دعاء النبي مستجاب. فلما قال النبي اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب يبقى تنتظر الأمة حبرا للقرآن وعالما بالقرآن، وفعلا وفعلا جاء الناس من كل حدب وصوب يسألون ابن عباس عن الآيات، وكان يقول ابن عباس على الخبير سقط، وكان يقول رضي الله عنه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كان يقول أنا من الراسخين في العلم، نعم الذين يعلمون تأويله. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أستوقفه عند كل آية فيسأل ابن عباس ويجيبه ابن عباس، فكان ترجمان القرآن وكان مرجعا للصحابة رضوان الله عليهم في هذا. نعم.
فكان ابن عباس يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن، ولهذا كان تفسير ابن عباس رضي الله عنه الصحيح عنه هو أفضل التفاسير.
نعم.
قال رحمه الله باب في ذكر الخوارج.
يكفي.